بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
خلق الإنسان من علق.
خلق الإنسان من علق.
اقرأ وربك الأكرم.
اقرأ وربك الأكرم.
الذي علم بالقلم.
الذي علم بالقلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
الأول كتاب النور دخل قلبه ورقه وقلم وكتاب وكتاب من ربه عشق الإيمان والخير عشقه ملوش حال خدنا معاه النور عالم فقيه شاعر داوي يا سرطاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الثامن من برنامجكم سيرة ومسيرة. أيها الإخوة الأخوات، يقول العلامة المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة عن نشوز الزوب، قال إن الإمام مالك رضي الله عنه لا يقرر بأن المرأة إذا اشتكت نشوزا من زوجها وإعراضا عنها لها أن ترفع الأمر للقاضي، فالقاضي يعظه، فإن اتعظ انتهى الأمر، فإن لم يجد الوعظ أمر لها بالنفقة ومنعها من الطاعة وأجاز لها أن تهجره وألا تذهب إلى بيته، فإن أجده هذا انتهى الأمر، فإن لم يجده عذره بالضرب، فإن لم يجد هذا كان التفريق، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. وهذه الحقوق التي قررها الإمام مالك هي في نظير الحقوق المذكورة في القرآن للرجل، وهي قوله تعالى فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، بيد أن هناك خلافا، ذلك أن الضرب الذي أجازه القرآن للزوج هو ضرب المودة، وهو الضرب غير المبرح وغير المشين، أما الضرب الذي يضربه القاضي للزوج فبالعصا. أيها الإخوة الأخوات، نرحب في بداية هذا اللقاء بالعلامة الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي، مرحبا بكم.
مرحبا بك يا أختي.
يا مولانا، يمكن في البداية الجيل بتاع الجيل الشباب اللي طالع ده ما يعرفش الشيخ محمد أبو زهرة، يعني إيه علاقتك كانت بالشيخ محمد أبو زهرة في عجالة يعني، وبماذا كان يتميز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ أبو زهرة هو يعني أحد أعلام الفقه الإسلامي في عصرنا هذا، وقد تتلمذ على يديه المئات ممن تخرجوا في كلية الحقوق جامعة القاهرة ومن طلاب الشريعة خاصة، وهو درس أول ما درس في كلية أصول الدين كان يدرس يعني أشياء في العقيدة ونحو ذلك، وأنا لم أسعد بأن يدرسني الشيخ أبو زهرة، تتلمذت على كتبه أكثر مما تتلمذت عليه. وأول مرة ألقاه يعني سنة 1972 لقيته في ليبيا، كنا مدعوين لندوة للتشريع الإسلامي، أشرت إليها يعني بالأمس، في ليبيا فالتقيت به وجها لوجه ورحب بي وكان قد قرأ كتابي يعني فقه الزكاة وأعجب به وعلق عليه. هذه هي المرة الوحيدة التي لفت فيها الشيخ أبا زهرة وكنت في ذلك الوقت لا أدخل مصر، امتنعت 9 سنوات من الدخول إلى مصر لأسباب يعني تعلمينها. وحتى سألت في ذلك الوقت 72 قلت له يعني أعتقد أن الوضع في مصر الآن يعني تحسن ويمكن لمثلي أن يرجع إلى مصر، فقال لي تريث قليلا سأبحث لك الجو وأخبره، ولكن قدر الله أنه بعد ما عاد بأشهر قليلة وافاه الأجل.
عارف قعدت 9 سنين بالكامل ما تجيش مصر.
نعم.
وأيام كنت في قطر بقى.
أيام ما كنت في قطر من سنة 64 إلى سنة 73.
طب كنت عايز اقول لحضرتك حاجة، رأيي هنا الشيخ محمد ابو زهرة فيما يتعلق بان القاضي يضرب الزوج اذا ما كان ناشز، احنا كنا عايزين نعرف يعني ايه زوج ناشز او زوجة ناشزة، وهل كان في قرياتكم حدث، هل حدث فعلا مثلا ان ام قاضي ضرب زوج لانه ناشز ليعود الى زوجته؟ هل حدث هذا؟ هل يمكن ان يحدث يعني ليجبره؟ طب الاول معنى ناشز يعني ايه عشان
النشوز هو العصيان.
العصيان عن ايه؟
يعني الترفع، يعني المرأة يعني تعصي زوجها ويعني تتمرد عليه، حالة تمرد في حالة عصيان مدني وحالة ثورة وحالة المرأة عمل الثورة والراجل ما بتطلعوش لا في الفراش ولا في كذا ولا في كذا. ففي هذه الحالة القرآن شرع يعني عدة مراحل، اولا الوعظ، وعظها يعني وعظ ديني وعظ دنيوي ان هذا لا يليق وهذا ليس من مصلحة حياتنا وكذا، وبعدين الهجر في المضجع يعني ما يروح هو في اوضه وهي في هو في نفس الاوضه بس يعطيها يعني ظهره، وبعدين اذا لم يجد هذا فالضرب، والضرب النبي عليه الصلاه والسلام قال لن يضرب خياركم، يعني خيار الناس لا يضربون نساءه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة قط، بل لم يضرب خادما، بل لم يضرب دابة. يعني الضرب ده يلجأ إليه بعض الناس، وقال إذا كان لابد يبقى الضرب إيه، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى الخادمات وقد أغضبته، قال لها والله لولا القصاص يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. يعني بالسواك يعني مش بالكرباج او بال فضرب من هذا النوع، ويجتنب الوجه، ما يضربهاش ما يصفعهاش على وجهها، والمقاتل ما يضربهاش في مقتل، ما يضربهاش ضرب مبرح يجرح ويسيل الدماء. فهذا اذا اضطر الى الضرب، وهذا يعني يجدي لبعض النساء في بعض الاحوال، يعني في بعض النساء يعني فعلا كانت تقرف زوجها وما ما تقيمش امرها الا ما يضربها، بعد ما ضربها تستريح يعني
هي مريضه بقى.
مريضه فعلا. انما يعني المراه يعني الان مثلا المراه المثقفه والمتعلمه هذه لا تطيق ان تضرب، يعني لا يليق ان يضرب الرجل امراه مثقفه او شيء، فهذا يعني حاله تقدر بقدرها، مش باب مفتوح لكل من هب ودب، لا. فيعني فالامام مالك يرى طيب الواحد يعمل ايه. يعني انا لما رحت اول ما رحت امريكا في اوائل السبعينيات فكنت بحضر مؤتمرات، وكان من ضمن المؤتمرات التقي بالاخوات في لقاءات خاصة لهم أسئلة ولهم فكان من ضمن النساء الأمريكيات المسلمات، وطيب إذا كان الواحد يعني إذا امرأة نشزت يضربها، طب الرجل لو نشز امرأته تضربه؟ يعني
سؤال وجيه.
فهو الإمام مالك حل هذا، لا هي ما تضربوش، لأنه إذا ضربته يعني سقط من عينها وانتهت الحياة الزوجية. إنما اللي يضربه ده الهامين القاضي. هذا انا في حياتنا في يعني في القريه، يعني لان احنا لسنا مالكيه يعني ما احنا شافعيه، والقضاء في ذلك الوقت كان يتبع المذهب الحنفي،
وعلشان القاضي يفعل هذا لابد ان ترفع اليه قضية. ومش هيجي يتدخل في حياة لازم ترفع اليه يعني قضية يعني. فلم ترفع قضايا من هذا النوع. وكان الضرب يعني قليل. في بعض الناس السفهاء والكذا هم اللي يضربون يعني نساءهم وبلا لهم لا خضعين لا لشرع ولا لأخلاق ولا لقانون.
طب قلتم في مذكراتكم كان الزواج في قريتنا صفت تراب في غالبه موفقا يقوم على السكينة والمودة والرحمة وهي دعائم الحياة الزوجية كما صورها القرآن الكريم. هذا ما لم يتدخل شياطين الإنس في إفساد العلاقة بين الزوجين لسبب أو آخر، وكثيرا ما يكون ذلك بسبب تدخل أهل الزوج. يعني هل يعني حضرتك هنا تدخل أهل الزوج يعني دي ليس في قريتكم فقط ولكن في كل الأماكن تجد إذا ما الزوجة ابتدت تتذمر وتتضرر وتبتدي حياتها تتنغص بيبقوا أهل جوزها تدخلوا في حياتها، هل من حق أهل الزوج شرعا انهم يتدخلوا؟ يعني ابنهم تزوج واخد زوجته وسكن في المكان الفلاني، هل من حق الحما او الحماه او اخت الزوج او اخو الزوج انه يتردد عليهم ويتدخل في حياتهم الشخصيه وبعدين يبتدي يفسد هذه الحياه بوجهات نظره اللي بيدخلها وراي الشرع ايه؟
لا ليس من حق احد ان يتدخل في حياه الزوجين، لا لا ابو الزوج ولا ابو الزوجه ولا ام الزوج ولا ام الزوجه، دي حياتهم الخاصه. وحتى الوحده بعد ما يعني اصبحت يعني في حماية زوجها و يعني ليس عليها طاعة أبيها وأمها لأنها أصبحت في حياة زوجية جديدة. لازم يشعر الناس أنها انتقلت من حياة إلى حياة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمى؟ الحمى أقارب الزوج أو أقارب الزوج. قال الحمى الموت، هو الهلاك الأحمر. ده القرايب ما تدخلهمش خاصة في غياب الزوج. لأن ممكن هو لأنه يعني من أهل الزوج أو من أهل الزوج ممكن يطول يعني يصير الريبة. يمكن يعني يزين لها يعني أشياء غير صحيحة يعني يكرهها في حياته. ده إيه اللي انت عايش اللي عايشة فيه دي حياة دي ده فرش دي ده مش عارف إيه فيقعد يكرهها في حياتها يكون سبب من الأسباب. فهذا هو اللي كان يحدث
في الريف اللي كان بيتدخل أهل
أحيانا يتدخل.
لكن حضرتك عمرك ما تدخلت في يعني حضرتك عندك أربع بنات متزوجات يعني حضرتك حمل أربع شباب. هل تدخلت مرة في حياة بناتك؟
ما تدخلت ولا زوجتي تدخلت قط في حياتي. يعني العكس الحمد لله اعتبر يعني ان بناتي يعني كلهن موفقات في الزواج كلهن تزوجن يعني اناسا صالحين ومن اسر صالحة ونعرف الاباء والامهات يعني قبل ان نزوجهم فهن يعني كلهن الحمد لله موفقات ولم يحدث ولم نحتد الى ان نتدخل في حياتهم يعني قط. واحنا يعني نرى انه كل واحد هو يرتب حياته مع امراته وكل واحدة ترتب حياتها مع زوجها. فيمكن حتى لو حدث ان اختلفت الزوج مع زوجها يعني سرحانها ما يعني يرتبوا الامر مع بعض، لماذا لا يتدخل نحن؟ لا تدخل قط.
ولا اذا لقيت حضرتك مراتك عايزة تتدخل شوية؟
لا ده مراتي بالعكس يعني في هذا ليس لها علاقة قط،
لا تتدخل
ابدا ابدا يعني
هو يمكن حضرتك تأثرت بالامثال الشعبية في قريتك وقلت حضرتك انا سمعت زوجة خالي الاولى تقول اذا كانت الغلة قدر التبن تكون الحما تحب مرات الابن، وحماتي مكيرة وانا انكر منها تعد اللحمة وانا اقطع منها. احنا عايزين نعرف يا مولانا ليه يعني ليه مرات الابن تبقى كره الحما والحما تبقى كره مرات الابن؟ ليه يعني ما فيش اي سبب؟ هل ده سوء تربية سوء فهم
جاهل؟ يعني ليس من المقبول التعميم في هذه القضايا. يعني ليس كل حما بتكره
مرات
ابنها ولا ليست كل حما بتنغص على يعني زوج بنتها. يعني بالعكس احنا عندنا كنا نقول مثلا ايه ده حماته بتحبه. معنى حماته بتحبه يعني ايه؟ يعني هي عارفة انه هيجي في الوقت الفلاني فتعمل الاكلة الطيبة بحيث انه لما يجي جوز بنتها يلتقي الاكلة دي. هي عارفة انما يعني عاملاها انها صدفة يعني لانها بتحبه فبتوفق له الاكلات الطيبة وكأنها جاية بالمصادفة. كان يعني هذا هو السائد ان الحما تحب جوز بنتها. وكذلك العلاقة يمكن بزوجة الابن اكثر حساسية شوية لان كثير من النساء كأنها تظن ان هذه خدت الواد منه قعدت تربيه طول عمره وبعدين طب هو دي سنة الله في خلقي يعني زي ما انت خدت ابوه من امه هي خدته منك يعني فما ما 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 هذا هذه الغيرة المجنونة يعني هذا يعني حقيقة نتيجة نوع من الغباء في التصرف او الجهل او سوء التربية او عدم الفقه في الدين. ولذلك كلما يعني كثرت التوعية الدينية وكثرة تفقيه الناس في دينهم قلت هذه الامور.
اذا حدث خلاف عموما بين الزوجة وحمتها بيرفع الامر للزوج. اذا اتخنقت الزوجة مع الحما اول ما يجي الزوج من الشغل تعبان تروح اوام دي شكياله وتروح اوام دي شكياله بيبقى موقف الزوج هنا في منتهى الحرج. فإلى من يميل أو ينصف مين على مين أو ماذا يفعل؟
وشوف الإمام مالك سئل مرة يعني قال له أمي تريد كذا تريد أروح الشرق وأبي يريد أن أروح الغرب فقال له أطع أباك ولا تعصي أمك. يعني إيه يعني حاول ترضي الطرفين. يعني هو يقول يعني لزوجته يعني والدتي دي ست كبيرة ولها حق علي وهي اللي ربتني وهي كذا يعني لازم تخلوها. ويقول له أمه يعني تعرف ديت يعني زوجتي وأمي الأولاد وأمي كذا يحاول إيه يرضي الطرفين بدل ما يشعلها نار يعني ما يعني نعم. يعني لا يجوز له بعض الناس يعني يطيع زوجته ويعق أمه ويدني صديقه ويدفو أباه. دي جاء في بعض الأحاديث إن هذا من أسباب البلاء أسباب بلاء الأمة إذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه وقرب صديقه وجفى أباه. هذا يعني من ينزل الله العقوبة بالأمة على هذه الأخلاق السيئة. نعم
يعني الآباء والأمهات بيشتكوا من اللي حضرتك قلته ده بالضبط كده إن هو بيفضل مراته على أمه وبيفضل صحبه على أبوه. هذه حقيقة للأسف الشديد.
هذا يعني لا يجوز يعني.
هل لو طلبت من حضرتك إجابات تلغرافية على بعض حاجات إجابات تلغرافية الطلاق أمام القاضي أفضل أم أن يلقي الإنسان في وجه الزوجة أنت طالق أم لابد أن يأخذها أمام القاضي أيهما أفضل الطلاق أمام القاضي؟
والله هو يعني لكل منهما يعني مزايا وعيوب. وإذا وجد طلاق أمام القاضي بضوابط معينة وشروط معينة ربما يعني يحل كثير من المشاكل. إنما يعني كان الشيخ أبو زهرة ضد الطلاق أمام القاضي وكان الشيخ علي الخفيف يحبذ الطلاق أمام القاضي وكان من ضمن الأشياء إن يخشى إن يعني تنشر أسرار العائلات أمام القضاء.
هي بس وحشتك
يعني
كنت عايز أقول حضرتك مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة.
أنا لي فتوى مطولة مكتوبة في كتابي فتاوى معاصرة وأنا أجزت للرجل أن يصافح المرأة والمرأة تصافح الرجل إذا يعني دعت إلى ذلك الحاجة وأمنت الفتنة. يعني في حاجة والفتنة مأمونة. يعني أنا مثلا غبت قلت لك 9 سنين وبعدين رحت قريتنا فجت بنت عمي وبنت خالي وبنت خالتي ومرات عمي ومرات خالي وجارتنا اللي كانت بتحملني وانا صغير جايين يسلموا علي حييجوا يسلموا علي وانا
لا ماشي
يعني هذا حاجه داعيه والفتنه مامونه. انا متزوج والحمد لله وانا متزوجات يعني مانيش خايف على نفسي ولا خايف عليهن. فاذا دعت الحاجه وامنت الفتنه نفسها. وقد ورد يعني في عند الامام احمد وفي صحيح البخاري ان الامه من إماء المدينة الوليدة من ولائد المدينة كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذهب به في طرقات المدينة فلا يدع يده من يدها حتى يقضي حاجات. تيجي تمسك ايده كده وتساعد بيه عندها شغلة معينة تلففه المدينة، وهو النبي من ادبه ما يرضاش يعني يسحب ايديه منها كده
عشان ما يكسبش خطر،
عشان ما يكسبش خطر. فلو كان مجرد مس اليد محرم، كان لا المحرم مش هيرضى به، ما فيش كسر فلا، انما معناها انه هذا امر ممكن يعني. فانا يعني البحث طويل في كتبته في مصافحة المرأة للرجل الاجنبي، انما يعني الواحد مش كل ما يقابل واحدة روح يسلم عليها، او الواحدة كل ما تقابل واحد تروح يسلم عليه، لا يعني عند اللزوم. انا استاذ في الجامعة، وبعدين في زميلات معانا دكتورات، فبروح ساعات اسلم واحنا جايين، وفيه مجلس موجود من الدكتورات والدكاترة، فطيب سلمت على الدكتور اسلم على سطر واسيب سطر، يعني بسلم على الجميع بقى خلاص اقتضت الامر، او العكس، هي الجاية وجاية سلم على الجميع. فاذا دعت الحاجة وأمنت الفتنة فلا مانع من المصافحة.
بارك الله فيك. طب جوائز بقى المليون وما دار في فلكها؟
لا دي في جوائز المليون اللي بتتعمل الأيام دي دي محرمة من غير شك. وأنا أفتيت من يومها إن الجوائز عم تعطريق التليفونات دي والبتاع دي، يعني دي كلها يعني محرمة، لأنها نوع من القمار، بيدفع يعني في التليفون علشان يكسب. صحيح بيدفع قليل، إنما حتى ولو قليل هو يدفع علشان يوصل ويكسب، وهم بيكسبوا من وراء هذه التليفونات ملايين يكسبوا يعني. فهذا امر لا يجوز. انا حتى لي فتوى في الجوائز السحب الكبرى، يعني واحد بيشتري ويعملوا له عشان يسحب على سيارة مرسيدس او روز رايس او مش عارف 10 كيلو ذهب او 500,000 ريال او درهم اماراتي. ايش هذا ده؟ عشان نشترى بكذا. لو كان مثلا يقول لك مثلا اللي يشتري له جايزة اننا حنديله يعني هدية يشتري بمبلغ كذا من المحل، او معقولة. انما الجوائز الكبرى دي انا لي فتوى مطولة ومدللة، يعني ذكرت انه هذا لا يتفق مع الروح الاسلامية، لاني بتدعو الى المنافسة الشديدة وبتغرس في الانسان روح القمار. انه انا عايز ضربة حظ بقى عدقت عندي مليون. ايش هذا؟ الناس لازم تكافئ عشان تغتني، مش هذا ضربة حظ، دي روح القمار. إذا ما كانش قمار روح القمار.
أيوة.
وكانوا الناس زمان يعني التجار، تاجر كان يبقى جنبه التاجر كده، يعني يلتقي هو باع كتير وجاره ما باعش، يروح قافل دكانه علشان الناس تروح لجاره. واحيانا يجي يقول له انا بعت النهاردة كتير قوي ونفس البضاعة دي عندي جار، ايه رأيك تروح يعني تستفتح، خليه يستفتح منك.
يا سلام.
انما الرأس مالية الحالية انت وليخرب العالم، انا ولينتهد الدنيا، اكسب على انقاض الاخرين. هذا يعني عكس ما يريد الاسلام.
والله ارحتنا يا مولانا، ارحتنا بهذه الاجابة. ما معنى لا طلاق في اغلاق؟
الإغلاق، هذا الحديث رواه أبو داود، الإغلاق فسر بالإكراه. الواحد إذا أكره إغلاقه لا يقع ولا لا يقع، وفسر بالغضب الشديد. إذا كان في حالة غضب فطلاقه لا يقع. في أحيان إنسان في حالة الغضب زي المجنون، يعني ما يدعي على نفسه ويعمل بتاع ويكسر الأشياء ويعمل هذا. ازاي امنوا على مصير اسرة عشان يطلع كلمة كده تنطلق زي السهم فيهد الاسرة؟ لا، هنا لا يقع الطلاق في حالة الغضب الشديد.
طيب كنت عايز اقول لحضرتك، هل يجوز اسقاط الجنين المشوه؟ يعني كشفوا على بطن الست الحامل لقوا ان الطفل الجنين مشوه، يعني هيطلع عيل مشوه، هل يمكن، هل يجوز اسقاطه؟
اولا اذا كان بعد الاربعة اشهر، بعد ثلاث اربعينات، اربعين واربعين واربعين، 120 يوم، لا يجوز اسقاطه بحال.
حتى لو كان مشوه؟
حتى لو كان مشوه اخر تشويه، نسيبه القدر، وده بقى انسان كامل نفقت فيه الروح، يعني صار انسان كامل. اذا كان قبل هذا يجوز اسقاطه، اذا كان التشوه تشوها جسيما، يعني دي فتوى المجمع الفقهي اذا كان تشوه جسيم جسيم يعني شديد يعني تشوه يعني حينزل مثلا اعمى طيب يعني وماله ما يطلع زي ابو العلاء المعري ولا زي طه حسين ولا زي الشيخ ابن باز ما في يعني كما قال شوقي عن الازهريين والله ما تدري لعلك في فهم يوما يكون ابا العلاء المبصره يعني اذا كان يعني هيطلع اعرق يا يعرق يا ومال كم من عرج وكان لهم قيمة في الدنيا كان عطاء ابن رباح الفقيه طب اعرج افطس كذا فإذا انما في تشوه جسيم لا يمكن يعني في المخ في كذا بتاع اذا كان قبل الاربعة اشهر لا مانع اذا قررت ذلك لجنة طبية مختصة.
فيما يتعلق بالزواج العرفي رغم انه بيحل مشاكل كثيرة بدل ما الرجل يعلن زواجه الشرعي بواحدة بدل ما يمشي في الحرام بيتزوج واحدة عرفي من غير ما تعرف الزوجة الاولانية وتمشي الامور هادئة بدل الثورات اللي بتحدث الزواج العرفي وزواج المسيار رغم حاجة المجتمع للاثنين على الاقل في ايام
الزواج العرفي يعني هو ايه الزواج المكتمل لشرائطه واركانه ولكنه غير مسجل ليس موثق عند القاضي او عند المأذون او في المحكمة ده هو زواج وده اللي كان المسلمين ماشيين عليه طول العمر قبل العصور الحديثة اللي بدأ كل حاجة لازم تسجل حتى لا يتناكر الناس يتجوز واحدة ويقول لا ده مش متجوزة او تيجي واحدة تقول ده انت متجوزني وهو مش فقالوا لا يبقى لابد تسمع الدعوة في الزواج الا اذا كان موثق فهذا زواج العرفي ما دام زواج شرعي من على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وفيه مهر وفيه شهود وبتاع لا مانع منه ولكن الآن يعني كما أسمع يحدث في مصر بين طلاب الجامعات وطالباتها وطلاب الثانوي والطالبات يحدث هذا الزواج العرفي بين الأولاد بعضهم وبعض ليستمتع بعضهم بعض دون أي التزام ودون معرفة الأهالي ودون كذا هذا يعني هذا خلل هذا ليس هذا هو الزواج المقصود إنما فلذلك هذا النوع من الزواج ينبغي أن نقف يعني ضده يعني الزواج فيه نوع من الزواج بنسميه الزواج السري زواج بدون شهود وده ما ينفعش هذا الكلام اما الزواج المسيار انا يعني ليه فتوى فيه وكتبت فيه فتوى نشرت في بتاعه في رسالة عن زواج المسيار وادست هذا الزواج المسيار هو زواج صحيح كل ما في الامر انه الرجل يسير فيه الى المرأة يعني المرأة عندها بيت ويمكن عندها اولاد صغار او حاجة وعايشة في بيت زوجها بعد وفاته تريد ان واحد يجي لها ما تروحلوش مش عايزة منه لا نفقة ولا بيت لان ربنا ستر او واحدة ما يعني ممكن يعني خصوصا في الكثير من البلاد بلاد الخليج فيه العوانس والحاجات دي كثرة كثيرة ومن احسن البنات ومستوفين كل شيء وما تتجوز او اتجوزت واتطلقت لان كان زواج على غير اساس المطلقات الارامل يعني في عدد هذه محتاجة الى هي بتشتغل مدرسة او مفتشة او طبيبة او كذا ولها بيتها ولها كذا وتريد واحد يسترها لا مانع من هذا وزوج وفيه يعني يعني الزواج وكتاب الله وسنة رسول الله وبشهود وكل شيء بس الراجل حيروح للمرأة ايه المانع في هذا هي متنازلة عن حقها في النفقة وعن حقها في السكن لا مانع من هذا
بارك الله فيكم نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم أستاذنا الكبير الدكتور يوسف القرضاوي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
قلب القرية والكتاب إن طلب مطيرا ومطيرا يا حفاد بليان الله قال أمتنا العالم القرضاوي فيها العلم وفيها الفقه وفيها من نور القرآن فيها أشواك وشبوه وورود وشدائق ووفاء وحب وضياء يا سيدنا سيدنا بلسان الله عالم أمتنا العالم القرضاوي